الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتباحث فيه شيئا من القواعد التي ذكرها ابن الزقاق في المنهج المنتخب إلى قواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهل على أقل أنضد حمل إن عدم المقصد لفظ محتمل كالنذر والحرام، هل تقرر بالعقد للعرس الذي قد أمهر أم نسقه أولى عليه ما استحق؟
هذه القاعدة تتعلق بالألفاظ التي يمكن أن تفسر بمدلولات كثيرة ويمكن أن تفسر بمدلولات قليلة، فهل إذا أطلق اللفظ نحمله على أقل مسمياته أو على جميع مسمى؟ ومن أمثلة هذا لفظ النكاح، فإنه مرة يطلق على مجرد العقد، ومرة يطلق على العقد الذي فيه وطء. فإذا وجد لفظ نكاح ولم يدل دليل على أن المراد به أحد المعنيين السابقين، فهل نحمله على أقل مسمى وهو العقد، أو لا بد أن نحمله على كل معناه، وبالتالي لا بد من وطء؟ كما لو وضع جعل على نكاح، قال إن نكحت فلانة فلك كذا، فهذا جعل، فهل نحمله على مجرد العقد أو نحمله على مسمى كاملا وبالتالي لا بد من وطء في عقد؟ مثله ما لو نذر أن ينكح فلانة، هل يبر بالعقد أو لا يبر إلا بالدخول؟ ومثله أيضا الألفاظ الشرعية التي ترد في القرآن والسنة التي يكون لها مسمى أقل ويكون لها معنى كامل، فإذا استعملت في الكتاب والسنة هل تحمل على أقل مسماها أو تحمل على جميعه؟ ومن أمثلة هذا مثلا في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، فإن طائفة قالوا نحمله على جميع مسمى، من ثم نقول الأصل في البيوع الحل والجواز إلا أن يأتي دليل يدل على المنع منه، بالتالي قالوا الأصل في العقود هو الحل والجواز، وقال آخرون لا نحمله إلا على أقل مسمى، وبالتالي قالوا بأن لا نصحح من العقود إلا ما ورد تصحيحه في النصوص. من شاء الخلاف في هذه القاعدة والاختلاف في هذا الفرع والاختلاف في هذه القاعدة، الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة هل تحمل على أقل معانيها ومسمياتها أم تحمل على جميع مدلولها؟ ومثله أيضا في الأفعال النبوية، هل تحمل على أقل مسماها أو تحمل على جميع مدلولها. من أمثلة ذلك مثلا في حديث سهى فسجد، فهل نحمله على جميع مسمياته ونقول كل سهو يشرع له سجود، أو نقول نحمله على أقل مسماه نقول لا يشرع السجود إلا لسهو ورد في الدليل أنه سبب له؟ مثل هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها، فهل نحمله على أقل مسمياته وهو النفل المطلق، أو يجوز أن نحمله على كل مسمى فنجيز صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ وهكذا في نصوص كثيرة. والصواب، والمؤلف قد أشار إلى وجود اختلاف في هذه المسألة، وقال بأن تحرير محل النزاع إذا لم يوجد قصد، فاتفقوا على أن اللفظ المحتمل إذا وجد معه قصد فإنه يحمل على ما دل القصد عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. وهناك أيضا جزئية في تحرير محل النزاع، ألا وهي ما إذا كان هناك مرجح لأحد الاحتمالين الأقل أو الأكثر فإنه يحمل عليه. من أمثلة ذلك مثلا فيما إذا تعارض اللفظ بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي، أو معناه اللغوي ومعناه العرفي، فعلى أيهما يحمل؟ مثال ذلك لو أقسم أن يصلي في المسجد، ففي هذا المسجد، فدخل فدعا فيه، فهل يبر بيمينه؟ قلنا يحمل على أقل مسمى، فهذا الدعاء يصدق عليه معنى، يصدق عليه لفظ الصلاة في اللغة. وإن قلنا لا يحمل إلا على أكثر المسمى، فحينئذ لا يبر إلا بأداء الصلاة الشرعية التي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم وفيها الركوع والسجود. ومثله أيضا ما إذا وقع التعارض بين اللفظ أو بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، مثل لفظة الدابة، لو أقسم ليركبن دابة، فهل إذا ركب نعامة يبر بيمينه، أو ركب فيلا يبر بيمينه؟ إن قلنا يقدم أو يفسر اللفظ بجميع مسمياته فحينئذ يكون لم يبر بيمينه، بخلاف ما إذا قلنا على أقل ما يصدق عليه فحينئذ يحمل على المعنى اللغوي. إذن هذه الأمور الثلاثة الأخيرة وجد معها دليل ترجيح، وهو أنه قد قررنا سابقا أن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي، بالتالي إذا احتمل اللفظ المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإننا نحمله على المعنى الشرعي، خصوصا في خطاب الشارع. أما إذا لم يوجد معه قصد ولا دليل ترجيح، فهل نحمله على أقل مسماه أو نحمله على الأكثر؟ نقول الأظهر أنه يحمل على الأقل. لما حملناه على أقل مسماه؟ لأننا نتيقن دخول الأقل في مسماه، وما زاد عن هذا الأقل فهو مشكوك فيه، والمشكوك لا يثبت إلا بدليل. بناء على القاعدة التي تتعلق بالقاعدة التي تتعلق بدليل الاستصحاب. قال المؤلف: كالنذر والحرام، إذا نذر شيئا وكان له مسميان أحدهما أقل والآخر أكثر، فعلى أي شيء نحمله؟ هل نحمله على الأقل أو على الأكثر؟ ومن هذا مثلا لو نذر أن يتصدق ببعير، فلفظة البعير تحتمل الصغير والكبير، يحتمل أن يكون مدلولها مقتصرا على الكبير لأنهم يسمون الصغير باسم خاص، ويحتمل أن تشمل المعنيين، مثل ما لو نذر أن يذبح بقرة فذبح عجلا أو تبيعة، فلفظة البقرة تتردد بين معنيين، إما أن يراد بها جنس البقر فأي واحد من البقر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، وإما أن يكون المراد بلفظة البقرة الأنثى الكبيرة خاصة، الأنثى الكبيرة خاصة. فدلالة على الأنثى الكبيرة خاصة متفق عليها بين الاحتمالين، ودلالة هذا اللفظ على الصغيرة أو الذكر دلالة غير متفق عليها، فنقول الأصل أن نحملها على المعنى المتفق عليه، وهذا شيء مما أيضا من مسائل هذه القاعدة مسائل التوكيل، لو وكله على فعل شيء فهل يصدق على أقل مسمى بالتالي لا يجوز له أن يتجاوزه، أو نحمله على تمام المعنى بالتالي ندخل فيه لوازمه. مثال ذلك: ما لو وكله على البيع، هل يلزم منه استلام الثمن، يكون توكيلا باستلام الثمن، أو نقول لم يوكله إلا على البيع خاصة مبني على هذه القاعدة. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، لعلنا نقف عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي مبحث لغوي؟
المسمى يطلق على أقل مسمى،
هو فرع من هذه القاعدة. الاسم هل يصدق على كل مسمى أو على أقل مسمى؟ هو نفس هذه القاعدة.
هل يدخل في مسألة الأخذ بالأقل أقل ما قيل؟
لا، أخذ بأقل ما قيل أن يكون هناك أقوال متفاوتة فيما يعلق عليه الحكم، فإذا أخذنا بالقدر المشترك بين هذه الأقوال قيل أخذنا بأقل الأقوال أو بأقل ما قيل، بالتالي ليس له علاقة بالمسمى. قد يكون هناك اشتراك، قد يكون هناك اشتراك في بعض المدلولات، وقد يكون هناك تقابل في بعض الفروع. نمثل لهذا بأمثلة. في مسافة القصر، في مسافة القصر. هناك من يقول بأن مسافة القصر 40 كيلو، ومن يقول 80 كيلو، ومن يقول 120 كيلو. أقل ما قيل يعني القدر المشترك بين الأقوال وهو مسيرة 3 أيام، 120 كيلو. فهنا حملنا اللفظ على إيش؟ كيل 40 وكيل 80 وكيل 120. أقل ما قيل 120. 120. ما تعرف تحسب. معنى أقل ما قيل هو القدر المشترك بين الأقوال. متفقوا على أن 120 يجمع فيها ويقصر مسافة قصر، 80 وقع فيه اختلاف، 40 وقع فيه اختلاف أكثر. اتفقوا على أن ما أقل من 40 لا يجمع، لا يقصر فيه. فإذن
أقل ما قيل هو 120.
120 يعني هو نعم. فحينئذ هل نحمله على أقل مسمى لفظة السفر أو نحمله على جميع مسمى؟ جميع المسمى أقل السفر هو أن تجعله 120، هذا الأقل اللي هو محل الاتفاق. إذا وسعت في مفهومه أدخلت 80، إذا وسعت أكثر أدخلت 40. إذن جميع مسمياته أن يصدق على 3. فهذا الفرع هو لفظة السفر محتملة بين هذه المعاني 3. فإذا حملنا على أقل لمسمياته حملنا على 120 لوقوع الاتفاق عليه. إذا حملنا على أكثر مسمى أو جميع مسميات حملنا على 40. هذا فرع أقل من مسائل أقل ما قيل ويدخل هنا. لكن مثلا في دية الذمي قيل 800 درهم، وقيل ثلث دية المسلم، وقيل نصف دية المسلم، وقيل مثل دية المسلم، لأربعة أقوال. فأقل لها اللي يقول، ففي هذه الحال هنا لفظة الدية التي وردت في النصوص الشرعية لفظ محتمل. فإن قلنا بأنه يحمل على أقل مسمياته وهو القدر المشترك حملناه على 800، وإن قلنا يحمل على جميع مسماه قلنا ما وقع الاتفاق. إذا قلنا الأقل قلنا دية كاملة. إذا قلنا الأقل قلنا 800 هي المقدار المشترك الأقل، أقل ما قيل، والدية الكاملة وقع فيها الاختلاف، فهذا كل أو جميع ما قد يسمى أو ما قد قيل بأنه دية. هل هذا اللفظ دية، الدية هنا لها أقل مسمى وجميع مسمى، ولا نقول هذا فيه اختلاف؟ الجمهور يقولون هذا ليس، ما زاد عن 800 أو ما زاد عن الثلث أو ما زاد عن النص لا نسميه دية، وبالتالي لا يدخل معنا في القاعدة. إذن في مسألة السفر اتفقوا على أن الجميع يسمى سفرا، واختلفوا في السفر الذي يناط به حكم القصر. وفي مسألة الدية لم يتفقوا على تسمية جميع الأقوال دية، وبالتالي لا تدخل معنا، لأن القاعدة في اللفظ المحتمل، هل يفسر يحمل على أقل مسمياته أو على جميع مسمياته. إذا جاءنا في مسألة الدية ما وقع اتفاق على أنه يسمى بهذه التسميات،
ما كان أقل من 800،
ما كان أقل يعني من
800 لا يعتبرونه،
الحنفية يقولون دية الذمي دية كاملة، الجمهور يقولون لا نسلم لكم أن هذا يسمى دية، ديته على النصف من دية المسلم، وبالتالي ليس الاختلاف في مدلول اللفظ وإنما اختلاف في الحكم. إذن في مسألة السفر هناك اتفاق على أن الجميع يسمى سفرا، ومن ثم لفظة السفر لفظة محتملة يمكن أن يراد بها جميع المعاني فدخلت معنا. في لفظ الدية لم يقع اتفاق على أن الجميع جميع هذه الأقوال يسمى دية، وبالتالي لم يدخل في القاعدة. نعم.
ما رأيكم بهذا بهذه الإضافة؟ إذا قلنا مثلاً بالنسبة للأفعال، أن إذا قلنا أن الضاف يحمل على أقل مسمياته بشرط حصول أثر الفعل.
حصول أثر الفعل.
نعم.
هذا محل النزاع. أنت لا تحمله على الفعل فقط. نحن الكلام إذا وجد لم يوجد أثر الفعل هذا يخرج من محل النزاع. يخرج من محل النزاع.
أحمل هذا يا شيخ على قضية مثلاً الأفعال الكفية والأفعال المستمرة، هذه القضية. الأفعال الكفية هل مجرد الكف مثلاً حتى لم يحصل الكف كاملاً؟
يعني القاعدة عندنا في اللفظ المحتمل الذي ليس معه قرينة، هل يحمل على أقل مسماه أو على أكثره؟ فإذا وجد معه دليل يدل على أن المراد أحد المعنيين الأقل أو الأكثر خرج عن القاعدة. فمسألة الفعل أو كونه وجد أثر الفعل هذه قرينة تدل على أن ما لم يحصل فيه أثر الفعل فلا يصح تفسير اللفظ به، فهذا خارج محل النزاع. إحنا عندنا لفظ محتمل، أما اللفظ غير المحتمل لأحد المعنيين هذا ما يدخل معنا. وإليك.
حمل فعلي على أنه له احتمال أقل وأكثر، ماذا نفهم به من قوله لا يدخل العموم الأفعال؟
الأفعال كلمة يراد بها معنيان، قول الفقهاء لا يدخل العموم أو قول بعض الأصوليين لا يدخل العموم الأفعال، هل لها مدخل في هذه القاعدة؟ نقول الأفعال على نوعين، مرة تطلق على الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل كونه سهى فسجد صلى في الكعبة، فهذا يدخل معنا في القاعدة، وبالتالي قلنا إن الصواب أن يحمل على أقل مسمياته. النوع الثاني الفعل الذي يقابل الاسم، يقابل الاسم والحرف، ما تعرف أن الكلام ثلاثة أقسام، الأول ليس كلاما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم حركة، والثاني كلام يقابل الاسم والحرف، وقد يكون هذا على نوعين، النوع الأول في سياق الإثبات فيحمل على الإطلاق لا على العموم، من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا الركعتان في أول المسجد أو في أوسطه أو في جميع المسجد؟ في أي مكان من المسجد، قلت في جميع في كل المسجد يعني لابد أن يصلي في كل جزء منه، لكن هذا لما كان في سياق الإثبات حذف المتعلق أفاد الإطلاق، وبالتالي أمكن الامتثال في أي صورة من صوره. والثاني الفعل المنفي، فهذا يحمل على العموم وتدخل فيه جميع الصور وجميع المسميات. من أمثلته في هذا الحديث لما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يجلس منفي أو منهي عنه، فيكون عاما في جميع الأمكنة. وفي الحقيقة هذه طبيعة الإطلاق، أنه عندنا فيه يشمل جميع صوره، وعند إثباته يصدق على صورة واحدة على أقل مسمى.
ما ورد عن بعض العلماء بما يدل على أنه أراد معنى خاص لا يريده المخاطب، كما أثر عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أتاه شخص لا يريد أن يقابله ذهب إلى محل النافلة في بيته فقال للجارة قل له ابحثوا في المسجد. هل له دخل في هذه القاعدة أقل معنى؟
هو ليس هنا أقل معنى، إنما هذا في اللفظ المحتمل الذي يدل على معنيين مختلفين. تورية معارض. يمكن أن نرجع الاستدلالات في هذه المسألة إلى القياس على الإطلاق أو العموم. فمن قال احمله على جميع مسماه ألحقه بالعام، من قال اللفظ المحتمل فسره بأقل مسماه قال نلحقه بالمطلق، نلحقه بالمطلق لأن المطلق يصدق على أقل مسماه.
مسألة السفر السابقة ما ورد عن التوسع بعضهم بأن مطلق السفر يجاز فيه الرخص على الإطلاق، ما تقييده في ذلك؟ كان يبقى الإنسان في مدينة 3 شهور مسافرا ويقصر فيها وكأنه
هذا عاد معنى لغوي. لفظة المسافر تطلق بإطلاق لغوي وهو الذي ينتقل الآن من الإسفار، وتطلق إطلاق مجازي باعتبار الحال السابق. تعرف أن من أنواع المجاز أو من المجاز إطلاق اللفظ على ما كان يصدق عليه في الزمن السابق. مثلا شاب الوليد، هنا لم يشب حال كونه وليدا إنما كبر، ولما كبر جاءه الشيب، هذا إطلاق اللفظ باعتبار ما كان عليه. هكذا هذا المقيم الذي يقيم في المدينة 3 أشهر لا يطلق عليه اسم مسافر إلا باعتبار ما كان عليه سابقا، وإلا فهو في الحال غير مسافر.
الذين أجازوا له الأحكام السفرية
نظروا إلى أو توهموا من إطلاق لفظ السفر عليه أنه إطلاق حقيقي، لم يلتفتوا إلى أن هذا الإطلاق باعتبار ما كان، لأن الإسفار هو بدو الشيء بعد خفائه، وهذا يطلق على من كان يتنقل في الأرض لأنه تبدو له معالم من الأرض بعد خفائها، يدل عليه ظاهر قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض بوضع القدم مرة بعد أخرى يصدق في لغة العرب على المنتقل بين البلدان، وأما من أقام إقامة مؤقتة فلا يصدق عليها أنه ضارب في الأرض.
هذا يكون ردنا على كل ما قيل في المسألة، يعني على كل اختلافات الفقهاء في المسألة.
أيوه، بالتالي
هذا يعني يفصل النزاع.
يبقى عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة.
بناء على كلام الشيخ أقول يعني هذا يفصل النزاع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لما كان في مكة كونه
يقصر
الصلاة هو الذي يقول هذا.
الرسول جلس في مكة كم جلس وهو يقصر الصلاة؟
إذا هذا دليل آخر. وللأصل هذا هنا أقام ومع ذلك قصر، وبالتالي نقول هذا دليل آخر. وأن تعرف أن الفعل يحمل على أقل مسمى أقل محتملاته، تنشوف هذا الفعل مش يحتمل فنحمله عليها.
النظر في كيفية معرفة ما يدل عليه أقل إطلاقات اللفظ، هل نفهمه من جهة الشرع يعني إطلاقاته أو من جهة قرائن أخرى؟
كما تقدم أن فهم ما يطلق عليه اللفظ قد يكون من الشرع، قد يكون من اللغة، قد يكون من العرف، وقد يكون الإطلاق المجازي، قد يكون الإطلاق المجازي. بالتالي إذا وجد دليل يدل على ترجيح أحد هذه الإطلاقات حملناه عليه، وإذا لم يوجد فحينئذ ننظر إلى قواعد الترجيح التي ذكرت، فإذا تساوت أتينا بهذه القاعدة التي معنا.
بالنسبة لما قلتم الآن من تفسير إذا ضربتم في الأرض، بالنسبة هذا هل يحمل الكلام هنا السفر هنا على المعنى الشرعي أو على المعنى؟
أين السفر؟ ليس في الآية ذكر السفر.
إذا ضربتم يعني
ضربتم، ما فيها سفر، ما قال إذا سفرت.
إذن الضرب هنا هل يحمل على المعنى الشرعي؟
وأين المعنى الشرعي؟ أين المعنى الشرعي؟ أين المعنى اللغوي؟
لأن ما معنى المراد إذا ضربتم في الأرض؟ يعني إذا سفرتم
هناك معنى لغوي، هناك معنى لغوي، لا يوجد معنى شرعي، نحمله على المعنى اللغوي.
لكن يترتب عليه الحكم الشرعي ولا
لا؟ كثير من المعاني اللغوية يترتب عليها أحكام شرعية.
إذا لما قلنا الآن أن المتنقل أو أن الإنسان القاطن، الإنسان الذي في مدينة ما يعني لمدة يومين أو ثلاثة أيام مؤقتا، أنه لا يسمى ضاربا في الأرض
باعتبار الدلالة اللغوية.
باعتبار الدلالة اللغوية.
الدليل الثاني أنه
غير السفر.
لا تسوش عليه، خلي لا تسوش عليه.
هل أدركت مقصد الشيخ؟
أدركناه وأجبنا عنه.
أنا لم يتبين
الشيخ. سؤالك ما هو؟
يعني سؤالي الآن لما قلنا
الضرب في الأرض له معنى في لغة العرب
المتنقل،
وهو التنقل في معالم الأرض، فنفسره بالمعنى اللغوي، ولا يمتنع أن يكون التفسير اللغوي يبنى عليه الحكم الشرعي.
إذا بني عليه الحكم الشرعي هنا الآن،
لما جاءنا مثلا قال في الغنم الزكاة، معنى الغنم من أين نأخذ تفسير الغنم؟ من العرب، ورتبنا عليه حكم شرعي وهو وجوب الزكاة، جواز الأضحية منها، جواز العقيقة، هذه معاني لغوية رتب عليها حكم شرعي، لا يمتنع أن الأكثر الأحكام الشرعية مبنية على دلالات لغوية.
الدلالة اللغوية هنا لا تتفق مع الحكم الشرعي هنا
لا يوجد تناقض بين الدلالة اللغوية والحكم الشرعي.
الحكم الشرعي أن من كان أن من أتى الحكم الشرعي أن من كان أن من جلس في مدينة مؤقتا وقتا مؤقتا لمدة 3 أيام أو 4 أيام أنه يجوز له القصر من الفقهاء.
من أين أخذته؟ الآية تدل بمفهومها على المنع والتحريم، استثنينا منه الإقامة 4 أيام لدليل آخر، فيكون هذا من قبيل التخصيص، يكون هذا من قبيل تخصيص. مثلا لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لفظة المطلقات في لغة العرب تشمل كل مطلقة، جاءنا دليل آخر يقول المطلقة غير المدخول بها لا تدخل، فهذا تخصيص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله ورحمه.